بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم والعن أعداءهم إلى قيام يوم الدين. وصل الكلام إلى المحرم الثالث من محرمات الإحرام، وهو الاستمناء. الاستمناء هو طلب المني بغير وسيلة الجماع، بأن يلعب بآلته التناسلية، بقضيبه، بيده، أو بنحو آخر، أو ينظر إلى الصور المهيجة فينزل المني، أو حتى لو كان بسبب التخيل ونحو ذلك. الاستمناء من المحرمات حتى في غير حال الإحرام، وقد ورد في صحيحة عبد الرحمن قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يعبث بأهله وهو محرم حتى يمني من غير جماع، أو يفعل ذلك في شهر أو يفعل ذلك في شهر رمضان، ماذا عليهما؟ قال: عليهما جميعا الكفارة مثل ما على الذي يجامع. وفي رواية أخرى لإسحاق عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت: ما تقول في محرم عبث بذكره فأمنى؟ قال: أرى عليه مثل ما على من أتى أهله وهو محرم، بدنة والحج من قابل. نطبق هذا المقدار. قال المصنف: والاستمناء وهو استدعاء المني بغير الجماع. المحرم الرابع لبس المخيط للرجال، فيحرم على الرجل أو على الذكر المحرم أن يلبس القميص والقباء والسروال والثوب المزرور، بل يحرم عليه لبس كل ما يصدق عليه أنه مخيط، وهذا لا يفرق فيه بين كون الخياطة كثيرة أو قليلة، المعيار بصدق المخيط عرفا. ولعل المحرم إذا اضطر إلى لبس الثياب يجوز له في حال الاضطرار، لكن عليه الفداء لكل صنف أو قطعة يلبسها. مثلا اضطر إلى لبس القميص والسروال، فيكون عليه فداءين: فداء للقميص وفداء للسروال. أو لبس أكثر، لنفرض أنه تحت القميص لبس أنه فانيلة مثلا، فبالتالي عليه ثلاثة لكل صنف فداء. قال المصنف: ولبس المخيط وإن قلت الخياطة وشبهه. هنا هذا عطف على قوله المخيط، يعني وشبه المخيط، يعني يحرم عليه لبس شبه المخيط، ومثل له بمثالين. المثال الأول: الدرع المنسوج، و طبعا الدرع المنسوج والدرع احنا عندنا شنو هو؟ القميص. القميص يسمى درع، او ان يكون لا، الدرع هو الذي يلبس في الحرب وقاية من السلاح، زين، فيكون من زرد الحديد، يعني حلقات الحديد. المثال الثاني: اللبد، وهو الصوف، يعني ثوب مصنوع لكن من الصوف المدقوق، يعني يدقونه ويصبح أنه قطعة واحدة فيلبس كما يلبس الدرع. لهذا قال: مما أحاط، يعني أحاط بالجسد أو ببعض الجسد، كالدرع المنسوج واللبد المعمول كذلك، يعني معمول كذلك، يعني شنو؟ يعني مما أحاط بالبدن. المحرم الخامس هو عقد الرداء، المحرم يلبس ثوبي الإحرام الرداء والإزار، فيحرم عليه أن يعقد الرداء، والرداء هو الثوب الذي يضعه المحرم على كتفيه، وأيضا عقد الرداء حرام، تخليل الرداء أيضا حرام. كيف يكون التخليل؟ بأن يدخل أحد الطرفين في الطرف الآخر ويشده في الوسط، هذا يسمى تخليل. أيضا يحرم أن يجعل الإزرار للرداء بحيث يزر الرداء في فتحة في الجهة الثانية فيكون بحكم الشد أو الربط، هذا كله في عقد الرداء. وأما القطعة الثانية وهي الإزار فلا يحرم عقد الإزار ولا ربط الإزار ولا زر الإزار. نعم يستثنى من المخيط الهميان، فيجوز للمحرم أن يلبس الهميان وإن كانت فيه خياطة. الهميان هو حزام يشد على الوسط لحفظ المال، لكن لا يجوز له أن يرفع الهميان إلى صدره بحيث يشد الرداء، لا، الهميان يوضع على الإزار. وقد وردت أخبار بجواز شد الهميان على بطنه وهي كثيرة، لمن أراد فليراجع كتاب الوسائل. نطبق هذا المقدار، يقول وعقد الرداء وتخليله وزره ونحو ذلك، زين هذا بالنسبة للرداء، ثم يبين أن الإزار لا بأس بعقده. يقول دون عقد الإزار ونحوه، يعني نحو العقد، نحو العقد مثل شنو؟ مثل الربط، مثل أنه الشد، فإنه جائز، ثم يذكر أنه الهميان مستثنى. يقول ويستثنى منه الهميان فعفي عن خياطته. المحرم السادس هو الطيب، والشارح عرفه بهذا التعريف: الجسم ذو الريح الطيب المتخذ للشم غالبا، احترازا عن الجسم ذو الرائحة الطيبة المتخذ لغير الشم. ومثل لذلك بأربعة أشياء، مثل لذلك بالمسك والعنبر والزعفران وماء الورد. الشهيد الأول ذكرها من باب المثال، لماذا؟ لأنه قال مطلق الطيب، فإذا قال مطلق الطيب فبالتالي الأمثلة التي ذكرها الشهيد الثاني تكون من باب المثال على طبق المتن. وهذا القول، يعني مطلق الطيب هو المحرم، هذا القول في قبال قول شيخ الطائفة. شيخ الطائفة جعل التحريم مختصا بالمسك والعنبر والزعفران والورس، ولشيخ الطائفة قول آخر وهو اختصاص التحريم بستة مو بأربعة، لا ستة بإضافة الأربعة، يعني المسك والعنبر والزعفران والورس، أضاف على هذه الأربعة العود والكافور. إذن الأقوال الموجودة في المقام ثلاثة: القول الأول حرمة مطلق الطيب، القول الثاني اختصاص التحريم بأربعة المسك والعنبر والزعفران والورس، القول الثالث هو اختصاص التحريم بستة ونضيف على الأربعة العود والكافور. طيب هنا أولا لابد أن ننبه على أنه لا خلاف بين علماء المسلمين في حرمة الطيب في الجملة، ولكن هل يحرم الطيب بجميع أنواعه أم المحرم هو أربعة المسك والعنبر والزعفران والورس، أم أن المحرم هو ستة بإضافة العود والكافور إلى الأربعة؟ هنا المحكم هو الأخبار، والأخبار على طوائف. طائفة من الطوائف تدل على المنع عن استعمال الطيب مطلقا، فهذا المنع حتى يشمل العطور الدارجة في هذه الأزمنة، العطورات الموجودة الفرنسية. من ضمن هذه الروايات قول الإمام عليه السلام: لا تمس شيئا من الطيب ولا من الدهن فيه أحرامك. وفي عندنا روايات مطلقة بهذا التعبير وبهذا المضمون كثيرة. ولكن هناك طائفة ثانية تحرم وتعرف الطيب، يعني تقول الطيب هو، فإذا هذه الطائفة الثانية في مقام بيان ما المراد من الطيب. هذه الطائفة الثانية تحرم خصوص أربعة أشياء: المسك والعنبر والورس والزعفران. وهناك طائفة ثالثة تحرم المسك والعنبر والزعفران والعود وما تذكر الورس. وهناك طائفة رابعة تضيف الكافور. فالروايات مختلفة في حصر الطيب. لأجل هذا الاختلاف الشهيد الأول الماتن ذهب إلى تحكيم المطلقات، وجعل المذكور في الأخبار، يعني في الطوائف الأخرى اللي هي الطائفة الثانية والثالثة والرابعة، من باب المثال. ولهذا قال يحرم مطلق الطيب. هذا بالنسبة لي بيان رأي الشهيد الأول. ثم يذكر أنه ما يقصد شمه من النبات الرطب كالورد، الورد الإنسان يمسكها بإيده حتى يشمها، والياسمين، فهذا يعد من الرياحين، وإذا عد من الرياحين فلا يحرم على المحرم. لكن الشارح اعترض على الشهيد الأول وقال الأقوى حرمة شم الرياحين كما يحرم شم الطيب، وهذا الرأي هو مختار المصنف في الدروس. لكن الماتن هنا قال ومطلق الطيب. مطلق الطيب يعني شنو معنى؟ معنى الطيب هو ما يتعطر به، فلا يشمل ما يتخذ للشم كالوردة مثلا، شخص يأخذ وردة ويشمها فلا يصدق عليها طيب. ثم بعد ذلك استثنى من الطيب خلوق الكعبة. خلوق الكعبة هو عطر الآن يقال من المسك والزعفران، والبعض يقال لا من الزعفران وشيء آخر لربما هو الورد، دهن الورد له صناعة مخصوصة، هذا تعطر فيه الكعبة، والشخص حال الإحرام لو لمس جدار الكعبة يجد أن هناك عطر في يده، هذا النوع من الطيب مستثنى. وكذلك العطر الذي يشم في المسعى، المسعى سابقا كان في سوق، لأن المسعى خارج المسجد، وكان هناك سوق، وهذا السوق كان فيه ما دكاكين للعطارة ودكاكين لبيع الطيب وهكذا، فبالتالي هذا أيضا مستثنى. نطبق هذا المقدار. قال ومطلق الطيب. وتعريف الطيب شنو هو؟ يقول الشهيد الثاني: وهو الجسم ذو الريح الطيب المتخذ للشم غالبا غير الرياحين. الرياحين اسم جنس للخضار اللي تؤكل، واسم للورد، زين، وبالتالي الرياحين يعني الريحان خضار تؤكل، لكن بعضها يتخذ للشم، فلهذا كل نبات رطب يسمى بالريحان أو الرياحين. الآن يمثل للطيب المحرم كالمسك والعنبر والزعفران وماء الورد. شوف ما ذكر الورس، وخرج بقيد الاتخاذ للشم. يعني لماذا قيد المتخذ للشم غالبا؟ احترازا عن ماذا؟ عن ما يطلب منه الأكل أو التداوي غالبا كالقرنفل والدارصيني وسائر الأبازير. أبازير هي عبارة عن البهارات اللي يطيبون فيها الطعام، يسمونها أبزار أو أبازير. وسائر الأبازير الطيبة فلا يحرم شمه، وكذا ما لا ينبت للطيب كالفوتنج والحناء والعصفر. الفوتنج نبتة زين بالفارسي تسمى بونة، تشبه النعناع، والحناء خب معروفة. العصفر احنا قلنا العصفر يشبه الزعفران، يعطي لون أصفر. فبالتالي هذه الأمور التي ذكرها يعني المقصود منه مثل هذه النباتات، وكذا وكذا عطف على شنو؟ عطف على أنه ما لا يحرم، وخرج بقيد الاتخاذ للشم. كذا وكذا غالبا وكذا خرج ما لا ينبت للطيب كالفوتنج، ما يؤخذ للطيب ولا الحناء ولا العصفر، فبالتالي هذه غير محرمة. وأما ما يقصد شمه من النبات الرطب كالورد والياسمين فهو ريحان. شنو ريحان يعني؟ يعني لا يحرم على المحرم أنه شمه، لكن الشارح ماذا يقول؟ والأقوى تحريم شمه أيضا، وعليه المصنف في الدروس، وظاهر المصنف هنا عدم التحريم. ثم يقول واستثنى منه الشيح. الشيح نبات أنواع كثيرة، زين طبعا في أنه لا وردة أنه تصير لونها بنفسجي، وبعضها يكون له رائحة طيب زين، والخزامة والإذخر والقيصوم إن سميت ريحانا، يعني يستثنى من حرمة شم هذه المذكورات لو سميت ريحانا، فلو لم تسمى ريحانا بعد أحسن، بعد ما يحتاج إلى الاستثناء. ونبه المصنف بالإطلاق، يعني عندما قال في المتن مطلق الطيب، نبه على خلاف الشيخ الطوسي، حيث خصه الشيخ، خص ماذا؟ خص التحريم من الطيب بأربعة: المسك والعنبر والزعفران والورس. وفي قول آخر للشيخ بستة بإضافة العود والكافور إليها، يعني إلى الأربعة. ثم يقول ويستثنى من الطيب خلوق الكعبة والعطر في المسعى. هذا تمام الكلام في الطيب. المحرم السابع هو القبض على الأنف من الروائح الكريهة، فيحرم على المحرم أن يقبض على أنفه من شم الروائح المنفرة المكروهة، لكنه لو فعل ذلك، يعني أنه مثلا قبض على أنفه، فهو مأثوم، لكن لا تجب عليه الكفارة. هذا بخلاف شم الطيب، شم الطيب تجب فيه الكفارة. نطبق هذا المقدار، يقول والقبض من كريه الرائحة، زين يعني من الرائحة الكريهة، واضح؟ لكن لو فعله، يعني لو قبض على أنفه من الرائحة الكريهة، فلا شيء عليه غير الإثم، يعني حكم تكليفي، ما عليه كفارة. بخلاف الطيب، الطيب لو شمه فعليه ماذا؟ الإثم والكفارة. المحرم الثامن الاكتحال. الاكتحال، الأخبار الواردة في الاكتحال على طوائف. طائفة، يعني خلينا نقول الطائفة الأولى مثلا، هذه الطائفة تدل على تحريم الاكتحال حال الإحرام مطلقا. شنو يعني مطلقا؟ يعني بلا فرق بين الكحل الأسود وغير الأسود، وبلا فرق بين أن يقصد الزينة ولا يقصد الزينة، وبلا فرق بين أن يكون الكحل فيه طيب أو يكون خالي من الطيب. إذن الطائفة الأولى تدل على تحريم الاكتحال حال الإحرام مطلقا، لدينا طائفة ثانية تدل على تحريم الاكتحال بالكحل الأسود حال الاختيار، ولدينا طائفة ثالثة تدل على تحريم الاكتحال لكن بقصد الزينة وبما لم يكن فيه طيب، وهناك طائفة رابعة، هذه الطائفة الرابعة هي رواية هارون بن حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يكحل المحرم عينيه بكحل فيه زعفران، وليكحل هذا محل الشاهد بكحل فارسي، فهي تدل على جواز الاكتحال بالكحل الفارسي مطلقا. شنو يعني مطلقا؟ يعني سواء كان الكحل الفارسي أسود أو لم يكن أسود، أو كان بقصد الزينة أو لم يكن. زين، طبعا ما نقدر نقول أيضا مطلقا سواء كان فيه طيب، لأنه في بداية الرواية لا يكحل المحرم عينيه بكحل فيه زعفران، فبالتالي هذه الرواية الرابعة تدل على جواز الاكتحال بالكحل الفارسي مطلقا. العلماء جمعوا بين هذه الأخبار بالحكم، شوفوا شلون طلعوا، طلعوا بهذه النتيجة ورح أبين لماذا. قالوا يحرم الاكتحال بالكحل الأسود بقصد الزينة وبالكحل الأسود إذا كان فيه طيب. زين، لماذا جمعوا هذا الجمع؟ هذه النكتة موجودة في علم الأصول. نحن في الأصول درسنا أنه إذا كانت لدينا قضيتان شرطيتان تدلان على ثبوت شيء على تقدير وعدم ثبوته على تقدير آخر، خلينا نجيب له مثال، قضيتين شرطيتين مثل شنو؟ واضح المثال ماله، إذا خفي الأذان فقصر، هاي قضية. الثانية إذا خفيت الجدران فقصر. طيب إذا خفيت الجدران ولم يخف الأذان شنو اللي راح يصير؟ يقع التعارض، يقع التعارض بين ماذا؟ بين منطوق إذا خفيت الجدران، لأنه الجدران احنا فرضنا خفيت لكن الأذان لم يخف، فبالتالي إذا خفيت الجدران تقول له قصر، لكن مفهوم إذا خفي الأذان فقصر يعارض هذا المنطوق، لأنه إذا لم يخف الأذان فلا تقصر، فيقع التعارض بين منطوق إحدى القضيتين ومفهوم الأخرى. العلاج لهذا التعارض ما هو؟ ذكروا هكذا، وهو أن نقيد إطلاق مفهوم كل واحد من القضيتين ونرفع اليد عن إطلاق كل واحد منهما. في المقام نفس الشيء، في المقام نحن نطبق هذه القاعدة، فبالتالي نخرج بأنه بهذه النتيجة وهي حرمة الاكتحال بالسواد إذا كان فيه طيب أو إذا كان بقصد الزينة. ولهذا قال الماتن، شوفوا الماتن شنو قال، والاكتحال بالسواد والمطيب، يعني إذا اكتحل بالسواد عليه إثم لكن لا تجب عليه الكفارة، وهذا بخلاف الاكتحال بالكحل المطيب فإن فيه إثم وكفارة. نطبق هذا المقدار، قال والاكتحال بالسواد والمطيب لكن لا فدية في الأول. شنو هو الأول؟ الاكتحال بالسواد بس إثم، يعني حكم تكليفي دون الحكم الوضعي وهو الكفارة. والثاني يعني الاكتحال بالمطيب زين يكون أنه من قبيل استعمال الطيب، فبالتالي هم يكون مأثوم وهم تجب فيه الكفارة. لكن يقول والثاني من أفراد الطيب. طيب المحرم التاسع هو الادهان. ظاهر المتن حرمة الادهان مطلقا، ولذا نبه الشارح على أن مراد الماتن هو الادهان بالدهن الذي فيه طيب والدهن الخالي من الطيب اختيارا. شلون خالي من الطيب؟ مثل زيت الزيتون ليس فيه طيب، مع ذلك يحرم الادهان به حال الإحرام. هنا لابد أن ننبه على شيء البعض يخلط بينهما. لدينا محرم، هذا مستقل يسمى استعمال الطيب. لدينا محرم آخر مستقل يسمى الادهان. قد يجتمعان، يعني قد يجتمعان مثل ماذا؟ مثل في دهن الورد، في المسك، في العنبر، في البنفسج، يتدهنون بهذه الدهون، فيصدق هنا استعمال للطيب وادهان. وقد يفترقان كما في زيت الزيتون، فإنه ليس استعمال للطيب لكنه ادهان. وأيضا يفترقان في العود، مثلا العود يبخر به فهو ليس ادهان لكنه استعمال للطيب. ولهذا قال الشارح لا كفارة في استعمال الدهن غير المطيب، لأن الدهن غير المطيب لا يترتب عليه إلا الحكم التكليفي وهو الإثم. لكن إذا كان الدهن مطيبا مثل أفرض دهن الورد أو دهن المسك، هنا يترتب الحكم التكليفي وهو الإثم، ويترتب الحكم الوضعي أيضا وهو الكفارة. ثم نبه على أن أكل الدهن غير المطيب، الدهن غير المطيب اللي يستعملونه غالبا في الطبخ، هذا لا بأس به، يطبق هذا المقدار. والادهان بمطيب وغيره اختيارا، ولا كفارة في غير المطيب منه، منه يعني شنو؟ من الدهن، بل الإثم. ويجوز أكل الدهن غير المطيب إجماعا. المحرم، ما أدري شو قد المحرم هذا، إنزين لعله كان الادهان هو التاسع فيكون هذا العاشر. المحرم العاشر هو الجدال. الجدال معنى الجدال واضح، المخاصمة والمنازعة، يعني مطلق الخصومة جدال، هذا هو المعنى اللغوي. لكن العرف الشرعي خص الجدال باليمين. لماذا خص الجدال باليمين؟ لأن اليمين هي التي تمنع من الخصومة وتدفع المنازعة غالبا. الآن ما تشوف في المنازعات إذا تنازعوا يطلب من طرف أن يحلف أو يقسم، فإذا أقسم تنقطع المنازعة. فبالتالي العرف الشرعي خص الجدال باليمين. مع ذلك جاءت الأخبار لتبين أن ليس كل يمين هو جدال. لا لا، موضوع التحريم في الحج مخصوص بصيغة مخصوصة، وهي قول لا والله وبلا والله. وهذا دليل على أن الشارع تصرف في معنى الجدال، يعني لم يقبل المعنى اللغوي ولم يقبل العرف الشرعي، بل جاء بصيغة أو صيغتين، هي صيغة واحدة أولها نفي والثانية إثبات، لا والله وبلا والله. فبالتالي الشارع لم يوكل بيان المراد من الجدال إلى العرف، ف وبهذا قد جاءت الأخبار. عندنا بعض الأخبار فسرت الآية المباركة فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، جاءت الأخبار لتقول بأن الرفث هو الجماع، والفسوق الكذب والسباب، والجدال قول الرجل لا والله وبلا والله. ولهذا الماتن ماذا قال؟ قال والجدال فسره هو قول لا والله وبلا والله، فبالتالي لا يشمل قول لا لعمري وبلا لعمري، مع أن العرف يرى أن هذا ضرب من الجدال. يبقى شيء ننبه عليه، وهو أن بعض الفقهاء وكذلك المصنف في الدروس والمحقق في النافع تعدوا من الصيغتين وهي بلا والله ولا والله إلى جميع أفراد اليمين، يعني خالفوا مشهور العلماء، لأن مشهور العلماء حكموا بالاختصاص بالصيغة المخصوصة الواردة في الأخبار وهي لا والله وبلا والله، لكن بعض الفقهاء والشهيد الأول في الدروس والمحقق في النافع قالوا لا، نتعدى إلى جميع أفراد اليمين. هذا كله في حال الاختيار طبعا، وأما في حال الاضطرار، شلون يكون الاضطرار؟ كما لو احتاج الشخص إلى اليمين لإثبات حق له في ذمة الغير، أو لنفي دعوى ادعاها الغير عليه، فيجوز له أن يقسم بالله لإحقاق هذا الحق وإبطال هذه الدعوى الباطلة، وفي حال الاضطرار لا شيء عليه، الكلام كله في حال الاختيار. نطبق هذا المقدار. يقول والجدال وهو قول لا والله وبلا والله وقيل، شوف يا بها قيل، وهي مختار المصنف في الدروس، مطلق اليمين، يعني تعدى من لا والله وبلا والله إلى مطلق اليمين، وهو خيرة الدروس، وإنما يحرم مع عدم الحاجة إليه، يعني هو محرم في حال الاختيار، أما عند الحاجة إليه فهو غير محرم، فلو اضطر إليه لإثبات حق أو نفي باطل فالأقوى جوازه ولا كفارة عليه. هذا بالنسبة للمحرم العاشر وهو الجدال. المحرم الحادي عشر هو الفسوق. الفسوق هو الكذب، بلا فرق طبعا بين الكذب على الله وعلى أولياء الله أو على الإنسان العادي على غير الله، وهو حرام حتى في غير الأحرام، لكن حال الأحرام الحرم آكد، زين، كما هو الحال أيضا حال الصوم والاعتكاف تكون الحرمة آكد، فبالتالي لو كذب يكون مأثوما، حال الأحرام يكون مأثوما، لكن كفارته الاستغفار أو لا كفارة عليه سوى الاستغفار. المحرم الثاني عشر هو السباب. السباب المراد منه الشتم، بأن يشتم الغير بكلام غير أنه لائق، وهذا معروف لدى العرف يسمونها الشتيمة. الكلام في السباب هو عين ما قلناه في الفسوق، بمعنى أنه حرام حتى في غير الإحرام، لكن الحرم آكد حال الإحرام وحال الصوم والاعتكاف، ولو فعل ذلك يكون مأثوما ولا كفارة عليه سوى استغفار. نطبق هذا المقدار. يقول والفسوق وهو الكذب مطلقا، يعني الفسوق إذا نبي نعرف الفسوق نقول أنه ترك أمر الله وعصيان الله، هذا يسمى فسوق، ولهذا يقول فسق الرجل فسوقا أو فساقا هم يصير، فبالتالي هذا معنى الفسوق، لكن الفسوق هنا هو الكذب مطلقا. الإطلاق إشارة إلى أنه سواء كان الكذب على الله وعلى رسول الله أو على أنه الناس العاديين أو على غير الله ورسوله. والسباب، شوف قيده للمسلم، السباب هو الشتم، وتحريمهما ثابت في الإحرام وغير الإحرام، ولكنه فيه يعني في الإحرام آكد كالصوم والاعتكاف ولا كفارة فيه. طبعا هو مأثوم وعليه ذنب، والذنب يكون شديد باعتبار الحرمة آكد، لكن لا كفارة عليه، لا كفارة فيه سوى الاستغفار. هذا بالنسبة للمحرم الثاني عشر وهو السبع. ثم يقول والنظر في المرآة. زين، من المحرمات يحرم على المحرم أن ينظر في المرآة. النظر في المرآة البعض قيدها للتزين، البعض قال للزينة. على العموم هنا المصنف لم يتعرض لشيء، وإنما قال يحرم النظر في المرآة بكسر الميم وبعد الهمزة ألف مرآة، ولا فدية له، لا فدية له يعني لا كفارة فيه، مجرد يكون مأثوما. المحرم الرابع عشر وإخراج الدم اختيارا. من المحرمات أن الإنسان يخرج الدم من بدنه في حال الاختيار، ولو بحك الجسد، هذه طريقة لإخراج الدم، والسواك، السواك هو المسواك، هو مثل خشبة ينظفون فيها الأسنان من شجر الأراك، وجمعه سوك وليس مساويك، جمعه سوك. زين، فبالتالي لا فدية فيه، زين، لأنه يعني فقط يترتب عليه الإثم. أعيد العبارة من جديد، ولو بحك الجسد والسواك. والأقوى أنه لا فدية له، والأقوى أنه يعني إخراج الدم لا فدية له، يعني لا فدية فيه، واحترز بالاختيار. ليش قال في حال الاختيار؟ احترازا عن إخراجه لضرورة كبط جرح وشق دمل وحجامة وفصد عند الحاجة إليها، فيجوز إجماعا. أحيانا هناك جرح ويكون هذا منتفخ فيحتاج إلى شق، هذا الشق يسمى بط، بط الجرح، أو يشق الدمل. زين، الدمل يشق الدمل كي يخرج منه، يسمونه الخراج. زين، أو الخراج. زين، وجمع الدمل دماميل، أو البعض يقول خراج أو خراج. زين، والحجامة معروفة، زين، تستعمل للدواء والمداوات. والفصد، زين، هو شق عرق، وهذا العرق أنه موجود، البعض يقول في الفخذ، والبعض يقول لا، الفصد يكون في كل عرق هائج، ويستعمل أيضا للتداوي. لهذا قال عند الحاجة إليها، يعني عند الحاجة إلى الأمور الأربعة كلها، بط الجرح وشق الدمل والحجامة والفصد، فيجوز إجماعا ولا خلاف في ذلك. إذن حرمة إخراج الدم من الجسد إنما تكون في حال الاختيار، ولا تشمل حال الاضطرار، وجميع الأمثلة اللي ذكرها هي للتداوي وللتخلص من الأمراض. بهذا المقدار نكتفي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.